طيب السلام لمستمعينا في كل مكان، وهذه دعوة أخرى من زينب هادي لنتعرف على فقرات برامجنا للساعتين المتبقيتين من بثنا ليوم الاثنين 15 من تموز عام 2002. فأهلا وسهلا. بعد هذا الاستعراض تستمعون إلى نشرة خاصة بالأخبار العراقية يقدمها الزميل محمد إبراهيم، وتلتقون في مثل هذا الوقت يوميا مع إعادة لملف العراق الذي قدمناه في الساعة الأولى، وهو جولة على آخر التطورات العراقية التي أثارت اهتمام وكالات الأنباء والخبراء السياسيين. ومن أبرز موضوعات ملف اليوم: مؤتمر الضباط العراقيين في المنفى يختم أعماله بالإعلان عن تشكيل مجلس عسكري بهدف الإطاحة بالرئيس صدام حسين. نائب وزير الدفاع الأمريكي يجري محادثات مع مسؤولين أتراك تتناول القضية العراقية، ويصرح بأن واشنطن لم تتخذ قرارا بعد في شأن نوعية العملية التي ستنفذ ضد بغداد. تستمعون أيها السيدات والسادة إلى جولة جديدة على أبرز العناوين العراقية في الصحف العربية، أعداد وتقديم الزميل فوزي عبد الأمير مع زينب هادي. اليوم ستلتقون مع معد ومخرج البرنامج التراثي المنوع مصطفى شوقي ومجموعة من الفنانين العراقيين في حلقة جديدة من سوق المربد، فانتظروها في بداية الساعة الخامسة. خلال الساعة ذاتها سنتابع تقريرا من لندن لمراسلنا أحمد الركابي في تغطية جديدة لأعمال مؤتمر الضباط العراقيين في العاصمة البريطانية. وفي جولتنا اليوم رسائل صوتية وتقارير أخرى تتناول مواضيع وشؤون عدة عراقية وإقليمية ودولية، فضلا عن فترة إخبارية عالمية وعراقية. مستمعين الكرام، في ختام هذا العرض السريع لمنهاجنا أتمنى لكم طيب الأمان مع برامج إذاعة العراق الحر في براغ، وإلى اللقاء.
سيدتي سادتي، طابت أوقاتكم بكل خير، وفيما يلي أقدم لحضراتكم عرضا موجزا لأخبار عراقية. سمح الأردن اليوم لمراسلين أجانب بتفقد قاعدة جوية في الصحراء القريبة من الحدود العراقية من أجل نفي ادعاءات بأن القاعدة تستضيف قوات أمريكية تستعد للهجوم على العراق، كما جاء في تقرير لوكالة أسوشيتد بريس للأنباء. دعا اليوم عدي صدام حسين النجل الأكبر للرئيس العراقي الذي يتعرض نظامه في بغداد لتهديدات عسكرية أمريكية، دعا إلى إعداد الشعب العراقي للحرب. وقال عدي في وثيقة قدمها للمجلس الوطني إن الشعب العراقي يجب أن يعد نفسيا وعسكريا لمواجهة أي هجوم معاد من أجل تحمل عبء حرب ستكون أكثر ضراوة من سابقتها، في إشارة إلى حرب الخليج عام 1991. هذا وقد ذكر تقرير لوكالة رويترز للأنباء من بغداد أن البرلمان العراقي صوت بالإجماع يوم الاثنين على تأييد استعدادات عسكرية للتصدي لأي هجوم أمريكي يهدف للإطاحة بالرئيس صدام حسين. وجاء تصويت المجلس الوطني بعد أكثر من أسبوع من فشل محادثات بين الأمم المتحدة والعراق بشأن عودة مفتشي المنظمة عن السلاح لبغداد. هذا وقد قلل عضو بارز في المجلس الوطني العراقي من أهمية اجتماعات عقدها في لندن على مدى 3 أيام ضباط عراقيون في المنفى وقادة في المعارضة العراقية، وقال إنها لا تعني شيئا بالنسبة للشعب العراقي. وأوضح سالم الكويسي رئيس لجنة العلاقات العربية والدولية في المجلس أن هذه الاجتماعات لا قيمة لها، وادعى أن الأشخاص الذين شاركوا فيها لا وجود لهم في العراق وهم عناصر لا أهمية لها ولا وزن في المجتمع العراقي بحسب ادعائه. وكان أعلن ضباط عراقيون يقيمون في المنفى وممثلون عن المعارضة أمس الأحد في لندن تشكيل مجلس عسكري من أجل الإطاحة بالرئيس صدام حسين، ودعوا أفراد القوات المسلحة العراقية إلى الانضمام إلى جهودهم. وكالات أنباء عالمية نقلت عن العميد توفيق الياسري الذي انتخب ناطقا لهذا المجلس قوله في مؤتمر صحفي أن المهمة الأساسية لهذا المجلس العسكري هي قيادة الجهد العسكري في عملية التغيير للنظام العراقي. أفاد تقرير لوكالة أسوشيتد بريس بأن السفير العراقي في أوكرانيا نفى اليوم بشدة تقارير عن أن بلاده اشترت أسلحة أوكرانية في خرق للعقوبات المفروضة على العراق، لكنه شدد على أن حكومته تهتم بالتكنولوجيا العسكرية الأوكرانية. ووصف السفير هاشم إبراهيم هذه التقارير بأنها تأتي في إطار ما سماها حملة عدوانية أمريكية ضد بلاده. نقلت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء عن محلل عسكري إسرائيلي قوله اليوم إن سوريا الرئيس الحالي لمجلس الأمن تسرب أسلحة إلى العراق في انتهاك للحظر الدولي المفروض على هذا البلد. وجاء في مقال نشرته صحيفة أرز على صفحتها الأولى أن أسلحة ومعدات عسكرية معظمها من أوروبا الشرقية يتم شحنها للعراق عن طريق موانئ سورية، ثم يجري نقلها برا أو عن طريق سكك الحديد إلى داخل العراق، لكن تقرير الصحيفة لم يذكر مصدر هذه المعلومات. أعلن اليوم الرئيس المصري حسني مبارك أنه يعارض عملا عسكريا تقوده الولايات المتحدة ضد العراق لأنه سيزيد من حدة التوتر في المنطقة. وقال الرئيس المصري كما نقلت وكالة الصحافة الألمانية للأنباء إن المنطقة لا تتحمل المزيد من الأزمات، كما أنها لا ترغب في المزيد من التوتر. كما أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية مجددا معارضة الجامعة العربية وجميع الدول العربية من دون استثناء أي هجوم على العراق. صرح نائب وزير الدفاع الأمريكي اليوم الاثنين خلال زيارة قام بها إلى قاعدة باجرام الجوية شمال كابل بأن الولايات المتحدة لم تتخذ قرارا بعد في شأن نوعية العملية التي ستنفذها ضد العراق. من بيلاروس افادت وكالة أسوشيتد بريس بان وفدا عراقيا رسميا وصل الاحد الى العاصمة منسك لاجراء محادثات تتناول سبل تعزيز التبادل التجاري وتطوير التعاون الاقتصادي مع هذه الجمهورية السوفيتية السابقة. الوكالة نقلت عن بيان لوزارة الخارجية البيلاروسية ان المناقشات سوف تتركز على تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين وفقا لبرنامج النفط مقابل الغذاء. أخيرا أفاد مراسل إذاعة العراق الحر في أربيل بأن بغداد تواصل تعزيز حشودها العسكرية على خطوط التماس مع المناطق الكردية التي لا تخضع للسلطة المركزية، وقد تعرض 3 قرى في هذه المناطق إلى هجوم من قبل القوات العراقية. من إذاعة العراق الحر في براغ وفيتكم بعرض موجز لأخبار عراقية.
إذاعة العراق الحرة، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، تلتقون الآن مع الزميل ناظم ياسين في تغطية جديدة لأهم التطورات السياسية على صعيد الشأن العراقي، كما بثتها وكالات عالمية أو نشرتها صحف غربية أو وافانا بها مراسلون في عدد من مواقع الأحداث المهمة. كل ذلك يأتيكم عبر ملف يومي خاص وشامل.
مستمعين الكرام، فيما اختتم الضباط العراقيون المقيمون في المنفى مؤتمرهم بالإعلان عن تشكيل مجلس عسكري من أجل الإطاحة بالرئيس العراقي، وتعهدوا بالعودة إلى ثكناتهم وإقامة دولة ديمقراطية فدرالية تعددية. أعلن نائب وزير الدفاع الأمريكي وولفودز أن واشنطن لم تتخذ بعد قرارا في شأن نوعية العملية التي ستنفذ ضد بغداد. هذا في الوقت الذي أكد أمين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى مجددا معارضة جميع الدول العربية دون استثناء أي هجوم محتمل ضد العراق. وكشفت صحيفة إسرائيلية أن سوريا تقوم بعقد صفقات سرية مع دول في أوروبا الشرقية لشراء أسلحة ومعدات عسكرية لحساب النظام العراقي بناء على تعليمات مباشرة من الرئيس بشار الأسد. وفد عراقي رسمي وصل أيضا إلى بيلاروس لإجراء محادثات تتركز على تعزيز التعاون الثنائي مع هذه الجمهورية السوفيتية السابقة. هذه المحاور وأخرى غيرها في الملف العراقي الذي أعده ويقدمه ناظم ياسين. أعلن ضباط عراقيون يقيمون في المنفى وممثلون عن المعارضة أمس الأحد في لندن تشكيل مجلس عسكري من أجل الإطاحة بالرئيس صدام حسين، ودعوا أفراد القوات المسلحة العراقية إلى الانضمام إلى جهودهم. وكالة أنباء عالمية نقلت عن العميد توفيق الياسري الذي انتخب ناطقا لهذا المجلس، نقلت عنه قوله في مؤتمر صحفي إن المهمة الأساسية لهذا المجلس العسكري هي قيادة الجهد العسكري في عملية التغيير للنظام العراقي بحسب تعبيره. ويأتي انتخاب هذا المجلس العسكري المؤلف من 15 عضوا إثر مؤتمر استغرق 3 أيام ضم ضباطا عراقيين سابقين وممثلين عن المعارضة العراقية. وكالة فرانس بريس نقلت عن الياسري قوله: ثمة اتفاق على رسالة سنبعث بها إلى القوات المسلحة العراقية وإلى الشعب العراقي، وسنوجه نداءات إلى إخواننا العراقيين للمشاركة في عملية التغيير المقبلة للنظام. الوكالة أشارت إلى أن الياسري هو أحد ضباط البحرية العراقية الذين شاركوا في الانتفاضة الشعبية التي اندلعت في جنوب العراق في عام 1991 بعد حرب الخليج، وهو حاليا لاجئ في بريطانيا. الناطق باسم المجلس العسكري الجديد رفض الكشف عن عدد قدامى الضباط الذين شاركوا في المؤتمر، فيما صرح الشيخ محمد محمد علي أحد قيادي المؤتمر الوطني العراقي المعارض لوكالة فرانس بريس بأن أكثر من 70 ضابطا شاركوا في الاجتماع. الياسري ذكر 3 أسماء فقط من الأعضاء 15 للمجلس العسكري الذين يقيمون جميعا في بريطانيا، مؤكدا أن آخرين موجودون حاليا في العراق. ومن بين هؤلاء 3 العميد نجيب الصالحي القائد السابق لوحدة مدرعة في قوات الحرس الجمهوري والذي انشق في عام 1995، والعميد سعد العبيدي الذي كان مسؤولا عن الحرب النفسية قبل فراره في عام 1986. الضباط العراقيون في المنفى تبنوا خلال المؤتمر ميثاق شرف تعهدوا فيه بالانسحاب من المسرح السياسي والعودة إلى ثكناتهم فور الإطاحة المحتملة بصدام حسين وترك الحرية كاملة للشعب العراقي، كما تعهدوا بالمساهمة في إرساء أسس دولة ديمقراطية فدرالية تعددية قائمة على حكم القانون وترسيخ مؤسسات المجتمع المدني. لكن الياسري لم يخفي حصول خلافات خلال المناقشات، فيما يتساءل عدد كبير من المراقبين حول شرعية وتماسك معارضة منقسمة إلى فصائل عدة غالبا ما تكون متنافسة بحسب ما ورد في التقرير الذي بثته وكالة فرانس بريس. وردا على سؤال عن تدخل أمريكي محتمل في العراق، أعرب المعارضون العراقيون عن ترحيبهم بأي مساعدة خارجية يمكن أن تقدم لهم، لكن الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري أوضح قائلا: نعتقد أن عملية التغيير ستأتي من داخل العراق، وأن الجيش العراقي سيطلع بدور أساسي على حد تعبيره. يذكر أن مؤتمر الضباط العراقيين افتتح مساء الجمعة الماضي في لندن بحضور الأمير الحسن بن طلال عم العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وممثلين دبلوماسيين أمريكيين وبريطانيين. وفي التقرير الذي بثته وكالة رويترز أفيد بأن عددا من كبار الضباط السابقين الذين يقيمون في المنفى لم يشاركوا في المؤتمر، ومن بينهم الفريق الركن نزار الخزرجي رئيس أركان الجيش العراقي السابق الذي يعيش حاليا في الدنمارك، واللواء وفيق السامرائي المدير السابق للاستخبارات العسكرية العراقية الذي يقيم حاليا في بريطانيا. هذا وقد جاء الإعلان عن تشكيل المجلس العسكري العراقي الجديد عشية الذكرى 44 لإطاحة النظام الملكي وإعلان الجمهورية في العراق في 14 من تموز عام 1958. من إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة في براغ نواصل تقديم محاور الملف العراقي، وننتقل إلى محور المواقف العربية الرسمية من احتمالات تعرض العراق لهجوم عسكري أمريكي محتمل في الوقت الذي تسلط الأضواء على إعلان ضباط عراقيين في المنفى تشكيل مجلس عسكري يدعو إلى إطاحة نظام بغداد. ففي عمان أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى مجددا معارضة الجامعة العربية وجميع الدول العربية دون استثناء لأي هجوم على العراق. ورد ذلك في تصريحات أدلى بها موسى في العاصمة الأردنية أمس الأحد، والتفاصيل في سياق الرسالة الصوتية التالية التي وفانا بها من عمان مراسلنا حازم بيضين.
شهدت العاصمة الأردنية نشاطا سياسيا ملحوظا فيما يتعلق بالمسألة العراقية، تمثل في مجموعة لقاءات للأمين العام لجامعة الدول العربية مع عدد من المسؤولين من بينهم رئيس الوزراء علي أبو الراغب الذي نفى مجددا الأنباء عن استخدام الأراضي والأجواء الأردنية لتنفيذ عمل عسكري ضد العراق، كما نفى وجود قواعد أمريكية في الأراضي الأردنية. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن أمين عام الجامعة تأكيده التزام الأردن كباقي الدول العربية بقرارات القمة العربية الرافضة لأي عمل عسكري ضد أي بلد عربي، وهو ما أكده موسى في تصريحات صحفية قال فيها:
جامعة هو دور العرب، لأن الجامعة ليست إلا تجميع للعرب، وموقفنا العربي واضح بقرار القمة، لأنه لا يمكن أن نكون جزءا من ولا مؤيدين لضرب العرق ولا ضرب أي دولة عربية. هذه مسألة مقررة، وضرب العرق مسألة يتحدث عنها كثير من الصحافة وغيره، إنما الموقف العربي واضح. أوضحه الأخ الدكتور علي أبو الراغب في بياني أول أمس، موقف الأردن أوضحت الحكومة الكويتية أيضا، وأوضحت حكومات عديدة عربية أخرى، وهو كله متبلور في قرار القمة فيما يتعلق بهذا الموضوع.
كذلك التقى موسى برؤساء تحرير الصحف الأردنية، حيث قال إن العرب يواجهون موقفا صعبا غير مسبوق، سواء من حيث ما يجري في النزاع العربي الإسرائيلي أو فيما إذا كان هناك دول عربية ستتعرض لهزات مثل العراق. وفي الأثناء فإن اللوبي العراقي في الأردن يتحرك بكل قواه، فقد أعلن مجلس النقباء تأييده للموقف الرسمي حيال العراق، وأعلن تنظيم مجموعة من الندوات والنشاطات لدعم الموقف العراقي، فيما دانت اللجنة الوطنية للتضامن مع العراق مؤتمر ضباط المعارضة العراقية في لندن باعتبار عقده تدخلا سافرا في شؤون العراق الداخلية. وطالبت اللجنة الحكومة بإعلان موقف صريح بعدم المشاركة في ضرب العراق. ومن جانبه اعتبر حزب جبهة العمل الإسلامي المخططات الأمريكية لضرب العراق مقدمة لإعادة رسم خريطة الوطن العربي من جديد، ودعا الدول العربية إلى ترجمة خطابها الداعم للعراق إلى حقائق على أرض الواقع. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
وكان أمين عام الجامعة العربية عمرو موسى استقبل أمس في القاهرة قبل مغادرته إلى عمان وفدا كويتيا رسميا برئاسة نائب رئيس لجنة الأسرى والمفقودين الكويتيين في العراق. هذا فيما استقبل وزير قطاع الأعمال المصري القائم بأعمال سفارة العراق بالقاهرة، وبحث معه في سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر في العاصمة المصرية أحمد رجب.
طالبت الكويت الجامعة العربية سرعة التدخل لدى العراق للإفراج عن الأسرى الكويتيين، وأكد الأمين العام للجامعة عمرو موسى اهتمامه الشخصي بمتابعة الملف الإنساني لهذه القضية، معبرا عن حرصه على مواصلة بذل المساعي لمحاولة تدليل الصعوبات الخاصة بهذه المسألة. جاءت هذه التصريحات على لسان المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية المستشار هشام يوسف عقب اجتماع لنائب رئيس اللجنة الوطنية الكويتية لشؤون الأسرى والمفقودين الدكتور إبراهيم الشاهين والوفد المرافق له مع الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى أمس. وأوضح المستشار يوسف أن الشاهين قدم تقريرا لموسى عن اجتماعات اللجنة الثلاثية المسؤولة عن متابعة ملف الأسرى التي ترأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر والتي اجتمعت أخيرا في جنيف. وأشار المستشار الشام يوسف إلى أن الدكتور الشاهين عبر عن أمل بلاده في قيام الأمين العام للجامعة ببذل المساعي من أجل تحقيق تقدم في هذا الملف. وطلب الشاهين في تصريحات للصحفيين عقب المقابلة طلب الجانب العراقي بعدم تضييع الوقت واستمرار معاناة الأسرى وذويهم والحديث فقط عن آلية أو آليات، إذ أن هذه الآلية موجودة بالفعل، كما دعا العراق إلى استثمار الوقت لتخفيف المعاناة عن الأسرى وأهلهم وكيفية إطلاق سراحهم والإفصاح عن وجود متوفين حتى يعرفوا أهل الأسرى أوضاعهم. يذكر أن العراق يقاطع اللجنة الثلاثية منذ عام 1998 ويطالب بتشكيل آلية عربية لحل المشكلة وليس عن طريق اللجنة الدولية رغم مشاركته في اجتماعات عديدة لها على مدار السنوات السابقة. وعلى صعيد الشأن العراقي في القاهرة استقبل وزير قطاع الأعمال المصرية أمس السفير محسن خليل مندوب العراق الدائم لدى الجامعة العربية والقائم بأعمال سفارة العراق بالقاهرة، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين وسبل تعزيزها والارتقاء بها. وأكد الوزير المصري أهمية تطوير العلاقات بين الجانبين والعمل على تسهيل انسيابية تدفق السلع المصرية للسوق العراقية. وقال خطاب للصحفيين إن العلاقات بين مصر والعراق متطورة وهناك سعي لزيادة حجم الصادرات المصرية كما ونوعا إلى العراق. وعلى جانب آخر غادر إلى بغداد عادل الشهاوي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية المصرية لبحث التعاقد على صفقات جديدة مع بغداد. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ، نواصل تقديم محاور الملف العراقي، ونعود إلى محور السياسة الأمريكية تجاه العراق وما يتردد عن خطط مفترضة لتوجيه ضربة عسكرية ضد بغداد. ففي أفغانستان صرح نائب وزير الدفاع الأمريكي بول وولفوودز اليوم الاثنين خلال زيارة قام بها إلى قاعدة باغرام الجوية شمال كابل، صرح بأن الولايات المتحدة لم تتخذ قرارا بعد في شأن نوعية العملية التي ستنفذها ضد العراق. وكالة فرانس بريس ذكرت أن المسؤول الأمريكي سيتوجه مساء اليوم إلى تركيا للبحث مع المسؤولين الأتراك في الوضع العراقي وفي رده على سؤال عن الخطوة المقبلة في سياسة واشنطن تجاه بغداد. نقلت عنه قوله: لم نقرر شيئا بعد بحسب تعبيره. كما أعرب وولفوودز عن قلقه من إمكان لجوء العراق إلى أسلحة الدمار الشامل، وفي هذا الصدد قال إن أحداث 11 أيلول ليست شيئا بالمقارنة مع ما يمكن للأسلحة الكيماوية والبيولوجية أن تقوم به، وأضاف: لن ننتظر إلى الأبد بحسب ما نقل عنه. المسؤول الأمريكي أشار إلى تصريحات الرئيس جورج دبليو بوش الذي وصف العراق بأنه جزء من محور الشر مع إيران وكوريا الشمالية، وتابع قائلا: الرئيس بوش أكد أن الوضع أشد خطورة من أن يتم تجاهله، وكذلك أنه لأمر خطير أن ننتظر حتى يهاجموننا، على حد تعبيره. وكان نائب وزير الدفاع الأمريكي وولفوتس توقف في إسطنبول الأحد قبل أن يتابع زيارته إلى أفغانستان، حيث سيبقى يوما واحدا قبل أن يعود إلى أنقرة لإجراء محادثات مع المسؤولين الأتراك يومي الثلاثاء والأربعاء. ولدى توقفه في إسطنبول ذكر وولفوتس خلال محاضرة ألقاها حول العلاقات التركية الأمريكية أن دولة كردية منفصلة في شمال العراق لن ترضي تركيا، ونقل عنه قوله أيضا إن الولايات المتحدة لن تقبلها هي الأخرى، موضحا أن الكرد العراقيين أنفسهم يعتقدون أن مصلحتهم هي في البقاء عراقيين بحسب تعبيره. وكالة فرانس بريس ذكرت أن مارك غروسمان الرجل الثالث في وزارة الخارجية الأمريكية والجنرال جوزيف رالستون قائد القوات الأمريكية في أوروبا سينضمان إلى وولفوتس في أنقرة. ونقلت عن مسؤول في البنتاغون قوله إن تركيا دولة لها حدود مشتركة مع العراق، وبما أن المحادثات سوف تتناول الأمن القومي فإننا لا نستطيع البحث في هذا الأمر دون مناقشة موضوع العراق بحسب تعبيره. في غضون ذلك كشفت صحيفة إسرائيلية الاثنين أن سوريا تقوم بعقد صفقات سرية مع دول في أوروبا الشرقية لشراء أسلحة ومعدات عسكرية لحساب النظام العراقي، مشيرة إلى أن مؤسسة سرية سورية تتولى تنفيذ هذه المعاملات بناء على تعليمات من الرئيس بشار الأسد. مراسل إذاعة العراق الحر في القدس كرم منشي وافانا بتفاصيل ما نشرته صحيفة هآرتس الإسرائيلية اليوم في سياق الرسالة الصوتية التالية.
تعمل سوريا منذ فترة على إبرام وتنفيذ صفقات أسلحة لحساب النظام العراقي برئاسة الرئيس صدام حسين، وذلك بواسطة شركات أجنبية تسمى بالورقية، حيث تصل هذه الأسلحة وقطع الغيار إلى المواني السورية وخاصة طرطوس واللاذقية، وتنقل من هناك بالسيارات اللوري العملاقة إلى العراق. هذا ما كشف عنه المعلق الاستراتيجي في صحيفة هارت اليومية المستقلة زيف شيف، المعروف باتصالاته القوية مع المراجع الاستخباراتية الأمريكية وعلى صدر الصفحة الأولى. وجاء في التقرير أن سوريا وبتعليمات من الرئيس الدكتور بشار الأسد أقامت مؤسسة سرية خاصة لإبرام صفقات أسلحة وقطع غيار معدة للعراق من دول أوروبا الشرقية خاصة، ووفق قائمة المشتريات التي تقوم بتحضيرها المراجع المختصة في النظام العراقي. ويفيد التقرير الذي يكشف جانبا بسيطا من صفقات الأسلحة السورية لحساب العراق أن المؤسسة السرية السورية أبرمت صفقات كبيرة مع بلغاريا وبيلاروسيا للحصول على محركات محسنة ومطورة لدبابات T-55 وقطع غيار لدبابات T-72. كما أبرمت هذه المؤسسة السرية السورية صفقات مع روسيا لشراء سيارات شحن عسكرية خاصة، ومع جمهورية التشيك لشراء أنواع من المدافع المضادة للطائرات، ومع أوكرانيا ودول أخرى لشراء أكثر من 80 محركا لطائرات الميج 29 وأجهزة رادار لهذه الطائرات، إلى جانب قطع غيار لطائرات الميج 21 و23 و25، ومع المجر وسرابيا لشراء قطع غيار وأجهزة عسكرية مختلفة. ويشير التقرير إلى أن هذه العمليات من جانب سوريا تعتبر خرقا فادحا لقرارات مجلس الأمن فيما يتعلق بحظر إرسال الأسلحة إلى العراق، في حين تتربع سوريا على عرش الرئاسة الدورية لمجلس الأمن هذا الشهر كما يقول التقرير، مشددا على سياسة الاحتيال السورية على حد التعبير تجاه الولايات المتحدة والدول المتحالفة معها والتي تنادي بإسقاط نظام الرئيس صدام حسين. ويكشف التقرير ايضا على ان نجل وزير الدفاع السوري فراس طلاس يقف مع شخصيات اخرى وراء الشركات الورقية الاجنبية المشتركة السورية العراقية لابرام صفقات الاسلحة. واخيرا يفيد التقرير الى ان طائرات نقل عسكرية عراقية هبطت مؤخرا في سوريا لنقل ما سمي بالمساعدات الطبية لمنكوبي جسر زينون، الا ان هذه الطائرات عادت الى المطارات العسكرية العراقية وهي محملة بالاسلحة وقطع الغيار من المواني السورية. كرم نشي، اذاعة العراق الحر، اذاعة اوروبا الحرة، القدس.
من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ، نواصل تقديم محاور الملف العراقي. من بيلاروس، أفادت وكالة أسوشيتد برس بأن وفدا عراقيا وصل الأحد إلى العاصمة مينسك لإجراء محادثات تتناول سبل تعزيز التبادل التجاري وتطوير التعاون الاقتصادي مع هذه الجمهورية السوفيتية السابقة. الوكالة نقلت عن بيان لوزارة الخارجية البيلاروسية أن المناقشات سوف تتركز على تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين وفقا لبرنامج النفط مقابل الغذاء بحسب تعبيره. يذكر أن بيلاروس قامت خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالي بتصدير شاحنات وجرارات وقطع غيار إلى العراق بقيمة 11.5 مليون دولار، فيما بلغ إجمالي قيمة الصادرات البيلاروسية إلى العراق في العام الماضي 26 مليون دولار. وزارة الخارجية البيلاروسية ذكرت أيضا أن الوفد العراقي سيبحث في مساهمة بيلاروس في مشاريع صناعية عراقية مختلفة كمشروع إعادة تأهيل منشأة لصناعة الجرارات وإعادة بناء معمل الزجاج ومشاريع أخرى في مجال الطاقة. الوفد العراقي الذي يضم في عضويته مسؤولين من وزارات الصناعة والتعليم العالي والبحث العلمي سوف يزور عددا من المعامل والمصانع البيلاروسية أثناء زيارته الرسمية التي تستمر حتى يوم السبت المقبل. أخيرا، يفيد مراسل إذاعة العراق الحر في أربيل بأن بغداد تواصل تعزيز حشودها العسكرية على خطوط التماس مع المناطق الكردية التي لا تخضع للسلطة المركزية، وقد تعرضت 3 قرى في هذه المناطق إلى هجوم من قبل القوات العراقية. التفاصيل في سياق الرسالة الصوتية التالية التي وافانا بها أحمد سعيد.
قوات عراقية تهاجم قرى كردية على جانبي خط التماس الفاصل بين الحكومة العراقية والإدارتين الكرديتين، فيما تدرب السلطات في كركوك عناصر كردية موالية لها على التخريب في كردستان. والحزب الشيوعي العراقي يتهم بغداد بالضلوع في العمليات الإرهابية التي وقعت مؤخرا في كردستان. داعمت وحدة عسكرية عراقية أول أمس السبت قريتي باقرتة ومنارة جنوب مدينة أربيل، وطلبت من سكانها الكرد إخلاء القريتين على الفور، وبعكسه فإن القريتان ستتعرضان إلى القصف المدفعي. وقال مواطنون قدموا من القريتين إلى أربيل بحثا عن السكن أن الحكومة العراقية استقدمت العشرات من العوائل العربية لإسكانها في القريتين بعد رحيل الكرد عنهما. من جانب آخر، هاجمت قوة عسكرية أخرى أراضي قرية تومان بين كركوك وسنسمال، قوامها 150 جندي بحسب إذاعة الحزب الشيوعي العراقي التي أضافت بأنها استهدفت سرقة مواشي الفلاحين، إلا أنها جوبهت بمقاومة ضارية من فلاحي القرية أجبرتها على التقهقر، ولم تعرف إلى الآن فيما إذا كانت هنالك خسائر في الجانبين. هذا وكانت قوة عسكرية عراقية أخرى قد اخترقت خط التماس في ناحية شوان شرق كركوك، وذلك في يوم الخميس الماضي، وأمطرت قرية باسم علي موسى بوابل من نيران مدافعها التي تسبب في تدمير دار لأحد مواطني القرية على حد قول قادمين إلى أربيلة من كركوك. يذكر أن حقول الفلاحين الكرد في تلك المناطق كانت قد تعرضت إلى عمليات حرق من قبل القوات العراقية في حزيران الماضي، قدرت الأضرار الناجمة عنها بنحو 1,000,000 دينار من الطبعة السويسرية. صحيفة برايتي الناطقة باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني في عددها الصادر صباح هذا اليوم قالت أن الحكومة العراقية هددت سكان 3 قرى كردية في سهل سمامك جنوب أربيل بالطرد، وهي قرى أصحابلت وزلزلت وقرشاغلو، وأقدمت على حرق كترات تعود للقرويين الذين طالبتهم بالتوجه إلى أربيل. وتناولت الصحيفة الأوضاع في كركوك هذه الأيام، ومما قالته أن السلطات هددت عوائل كردية وتركمانية من التي تستأجر دورا كانت الحكومة العراقية قد وزعتها على المستخدمين العرب بالترحيل إلى منطقتي الإدارتين الكرديتين. وفي كركوك أيضا أفادتنا مصادر كردية معارضة أن السلطات تدرب منذ فترة عناصر كردية موارية لها على تنفيذ أعمال تخريب في كردستان. وعلى صعيد ذي الصلة كانت صحيفة طريق الشعب الناطقة باسم الحزب الشيوعي العراقي وفي آخر عدد لها قد ذكرت وفي معرض تناولها للعمليات الإرهابية التي شهدتها كردستان العراق بأن أصابع الكثيرين من أبناء كردستان تتجه إلى أجهزة النظام العراقي الأمنية وإلى من سمتهم بعملائها المأجورين في تنفيذها لتلك العمليات. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
أيها الأصدقاء، فؤاد سالم له حصة في منهاج اليوم بأغنية تانيني.
يا طيب 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 مرودك تلني متوسس بالصايب شوقي يا طيب مرودك تلني متوسس بالصايب شوقي سنبل بايج ريحة عنبر سنبل بايج ريحة عنبر محرومنا 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 وضحات بوقي داني داني
داني للتمس الثاني داني للتمس الثاني ينجا ينطوبي حياوي أسمية ويا تكبير أسمية ويا تكبير يلطحت بشوقك بطلاوي يلطحت بشوقك بطلاوي يلطحت بشوقك بطلاوي يلطحت بشوقك بطلاوي تانيني تانيني
وملمم روح بمدويتي فرحان عيون شلاقتني او ململم في ضلام او ململم اخو ملام وململم روح في مدويتي فرحان عيون شلاقتني قبعت الدنيا 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 قبعت الدنيا 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 قبعت الدنيا خليتني وسع الدنيا وما ما لمتني قبعت الدنيا حنيتي وسع الدنيا وما ما لمتني ثاني ثاني
ثاني لم تمسي الثاني ثاني لم تمسي
إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي في نهاية هذا الجزء من ملف العراق تتابعون فيما يلي جولة جديدة لأبرز العناوين العراقية في صحف صادرة اليوم. أعد الجولة ويقدمها الزميل فوزي عبد الأمير مع زينب هادي.
طابت أوقاتكم مستمعي الكرام، هذا فوزي عبد الأمير يحييكم ويقدم لحضراتكم بصحبة الزميلة زينب هادي عرضا للشأن العراقي كما تناولته صحف عربية صادرة اليوم.
العديد من صحف اليوم خصصت افتتاحياتها للشأن العراقي على خلفية تصاعد التهديدات الأمريكية بضرب العراق وتزايد التخمينات حول اقتراب ساعة الصفر، وكذلك اختتام أعمال المؤتمر الذي عقده في لندن ضباط عراقيون معارضون.
وبالإضافة إلى هذا زينب، هناك العديد من مقالات الرأي والتقارير ذات الصلة نعرض لتفاصيلها بعد المرور على أبرز العناوين.
نبدأ مستمعينا الكرام من لندن مع صحيفة الحياة، وقد اخترنا منها العناوين التالية: الضباط العراقيون المعارضون يقرون ميثاق شرف وهيئة قيادية من 15 عضوا، الإعلام العراقي يتجاهل اجتماعات لندن والشارع لا يعيرها اهتماما.
أما صحيفة الشرق الأوسط فقد نشرت افتتاحيتها اليوم تحت عنوان الاستعداد للعراق، وكتب رئيس التحرير عبد الرحمن الراشد مقالا من رأي تساءل فيه: هل مؤتمر لندن هو حرب دعائية؟
ونشرت الصحيفة مقالا آخر كتبه أحمد الربعي تحت عنوان حقيقة عدم التدخل في الشأن العراقي.
كما خصصت صحيفة الزمان أيضا افتتاحيتها للشأن العراقي، فكتب رئيس التحرير سعد البزاز: فتش عن النفط.
ومن بين العناوين التي طالعتنا بها صحيفة الزمان اخترنا لكم: إعدام صيادين من عشائر الدليم غرب العراق، اجتماع الضباط المعارضين يرفض عملا عسكريا مماثلا لحرب الخليج، والشيوعي العراقي يعارض التدخل العسكري الخارجي. وفي صفحات الرأي كتب حميد علي الكفائي مقالا بعنوان: نريد إعلانا للعراقيين كلهم وليس لطائفة منهم.
ننتقل مستمعي الكرام إلى صحيفة القدس العربي، ونختار منها اللواء نجيب الصالحي يستبعد حيازة العراق لأسلحة كيميائية وبيولوجية، ويقول: إسقاط صدام أيسر مما تظن واشنطن. وفي صفحات الرأي كتب مطاع صفدي: دعوة إلى حملة عالمية ضد العراق تسبق ذروة الفاشية المطلقة.
ومن الصحف العربية الصادرة في المنطقة، نشرت صحيفة الرياض السعودية افتتاحيتها اليوم تحت عنوان: هل دقت ساعة الحرب على العراق؟
وفي السعودية أيضا نقرأ تقريرا نشرته صحيفة الوطن تحت عنوان: المسؤولون البريطانيون ينصحون بعدم المبالغة في تقديرات الحرب ضد العراق.
مستمعينا الكرام، كما يشارك معنا مراسل الإذاعة في عدد من العواصم العربية بمتابعات للشأن العراقي كما ورد في صحف محلية.
إذن لنبدأ زينب مع مراسلينا، وهذا أولا مستمعي الكرام مراسلنا في القاهرة أحمد رجب.
طالبت صحيفة الأهرام المصرية في افتتاحيتها العراق والكويت بحل خلافاتهما، وقالت إن نفي رئيس الوزراء الأردني لما تردد عن مشاركة بلاده في الحرب الأمريكية ضد العراق جاء ليمثل رفعا للضغط المعنوي الذي تقوم به الولايات المتحدة على العراق وعلى الدول العربية التي ترى في هذا الهجوم المحتمل عملا عدوانيا ليس له أي مبرر، ولا يمكن لأي عربي حريص على مصلحة بلاده وعلى المصالح العربية عامة أن يقبل بهذه الجريمة أو يشارك فيها، على حد تعبير الصحيفة المصرية الحكومية، والتي قالت إن ما رددته أجهزة الإعلام الغربية يستهدف إضافة المزيد من أسباب الفرقة بين البلدين العربية في وقت هي أحوج ما تكون فيه إلى لم الشمل ومواجهة التحديات الخارجية الهائلة التي تتعرض لها. وأضافت إن أداء الإعلام العربي في هذه القضية يحتاج بدوره إلى مراجعة من الجميع، إذ كان من الممكن تفادي الانزلاق إلى ترديد الأكاذيب الإعلامية الغربية من خلال توجيه أسئلة واضحة ومباشرة حول هذه القضية إلى المسؤولين في البلاد العربية التي قيل أنها سوف تفتح أراضيها ومجالها الجوي أمام الأمريكيين كمساندة لهم في العدوان على العراق، على حد تعبير الصحيفة المصرية، والتي زادت في مقابل المحاولات الغربية الرسمية والإعلامية لإثارة التوتر بين البلدان العربية وإضافة المزيد من أسباب الفرقة، فإن الدول العربية مطالبة بحل خلافاتها والقضايا المعلقة بينها، وبالذات فيما يتعلق بالملف العراقي الكويتي الذي حقق تقدم جيد خلال قمة بيروت الأخيرة. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
نشرت صحيفة الرياض السعودية افتتاحية تحت عنوان: هل دق ساعة الحرب على العراق؟ ذكرت فيها إن الاحتمالات تشير إلى أن الحرب ضد العراق قادمة وقريبة جدا، واصفة التصعيد الإعلامي والتهديد بضرب العراق بأنه نصف الحرب.
الرياض تذكر أيضا أن لا أحد يستطيع منع وقوع هذه الحرب إلا إذا استجابت الحكومة العراقية للشروط الدولية وأقرت بها. كما تتساءل الصحيفة عن الحال الذي سيكون عليه العراق أثناء وبعد الحرب، وهل ستسفر المعركة عن إبادة كبيرة للشعب العراقي تضاعف من بؤسه باسم إنقاذه.
وفي صحيفة الشرق الأوسط نقرأ افتتاحية تشير إلى أن تحريك القطاعات العسكرية البريطانية في البحر الأبيض المتوسط والمحيط الهندي، وكذلك سحب القوات العسكرية البريطانية من أفغانستان وكوسوفو، وكذلك تخفيض عدد القوات الأمريكية في البوسنة وفي أفغانستان، قد تزامن مع عدة نشاطات كان آخرها اجتماع لندن، وكذلك نشر مسودة دستور مستقبلي للعراق، وزيارات التي يقوم بها الزعماء الأكراد لعواصم المنطقة، وهذا ما يدل على أن العمل العسكري ضد العراق أصبح يلوح في الأفق.
وفي هذا السياق تنصح الصحيفة باستثمار جميع الإمكانيات الدبلوماسية المتاحة لإقناع النظام العراقي بالتخلي عن سياسة التحدي، وأن على المجتمع الدولي أن يتأكد أولا وبشكل واضح من أن العراق غير مستعد لتنفيذ تعهداته كي يبدأ بالتفكير في استخدام القوة.
ونبقى مستمعين الكرام مع صحيفة الشرق الأوسط، حيث كتب رئيس التحرير عبد الرحمن الراشد مقالا رأى فيه أن مؤتمر المعارضة العراقية الأخير في لندن ما هو إلا نوع من الضغط السياسي الذي يريد تحقيق معظم أهدافه بلا مواجهة، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة غير جادة في شن حرب كبيرة إلا في إطار محدد وموجه ضد القيادة العراقية التي يقول عنها الراشد أنها معروفة بعنادها الذي يتبدل فقط ساعة الهزيمة.
وعن حضور الأمير الأردني حسن بن طلال أعمال مؤتمر العسكريين العراقيين المعارضين، فإن راشد يرى أن هذه المشاركة تمثل الانزعاج الأردني من مواقف العراق الأخيرة، حيث اتجه للتعامل الاقتصادي مع سوريا والخليج على حساب الأردن.
وفي الشرق الأوسط أيضا كتب أحمد الربعي عن حضور الأمير حسن بن طلال مؤتمر ضباط المعارضة العراقية في لندن، مشيرا إلى هذا الحضور له علاقة بجرح الماضي ورغبات المستقبل.
عن جرح الماضي يقول الربعي أن الأسرة الهاشمية لم تنسى ما حدث لأبناء عمومتهم في بغداد بعد الانقلاب العسكري. وأما عن المستقبل فيقول الكاتب أن الأردن أكثر دولة تتمنى تغييرا جذريا للنظام في العراق.
ويضيف الكاتب أن هذه حقيقة يتحدث عنها همسا كل مسؤول مؤثر في الأردن ويقول عكسها علنا، فالأردن يتوق إلى التخلص من مشكلة أن إسرائيل أمامكم والنظام المتأزم في العراق وراءكم، ولذلك كان الملك الراحل حسين منحازا لصالح إسقاط النظام العراقي، وقد أرسل عدة إشارات بهذا الخصوص منها إيواؤه حسين كامل عند لجوئه إلى الأردن.
مستمعي الكرام، من الكويت شارك معنا مراسلنا محمد الناجعي في متابعة للشأن العراقي في بعض الصحف الكويتية.
قضية الأسر الكويتيين في السجون العراقية ومسألة ضرب العراق هي محور اهتمام الصحف الكويتية الصادرة اليوم. نبدأ بصحيفة الوطن التي عنونت موسى يؤكد اهتمامه الشخصي بملف الأسرى، وشاهين يقول على العراق استثمار الوقت لتخفيف المعاناة، ودعا بغداد إلى استثمار الوقت لإغلاق هذا الملف الإنساني. ونتحول إلى صحيفة الرأي العام التي حملت هذا العنوان. جمعية أهالي الأسرى تقول قضية الأسرى حائل دون تطوير العلاقة مع العراق. وننتقل إلى مقالات الرأي بالصحف الكويتية الصادرة اليوم، فقد اهتمت الأقلام الكويتية بالتعليق على الضربة العسكرية المقبلة ضد العراق. في صحيفة القبس كتب الدكتور أحمد الربعي مقالا بعنوان التغيير العراقي القادم ومهمتنا، قال فيه كل المؤشرات تدل على أن هناك عملا جديا يستهدف إسقاط النظام العراقي، وعلينا لا نصدق ما يردده عدد من العواصم القريبة من بغداد بأنها ضد التدخل العسكري ولن تسمح باستخدام أراضيها لضرب العراق، فهذا كلام للاستهلاك. أما الكاتب الكويتي مبارك بن شافي الهاجري فقد كتب مقالا بصحيفة الوطن عكس فيه حالة التباين في الشارع الكويتي إزاء مسألة ضرب العراق، فقال هل نحن مع ضرب العراق؟ فأجاب إن الإجابات ستكون متباينة في الشارع الكويتي، لكن ماذا يريد النظام العراقي لأبنائه ولشعوب المنطقة؟ وخلص الكاتب مبارك الهاجري إلى القول تمنيت أن تكون نهاية النظام العراقي وعلى رأسه صدام حسين آتية على يد شعبه الذي عانى وما زال يعاني الظلم والقهر، لكن يبدو أن ذلك لن يحدث وأن الضربة الأمريكية أمر لا بد منه وأننا يجب أن نقبل بذلك حتى لو كان في غير صالحنا. محمد الناجعي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الكويت.
تحت عنوان الأردن المحاصر ومستقبل جيرانه، كتب سلام نعمات في صحيفة الحياة أنه بمجرد أن شارك ولي العهد الأردني السابق الأمير حسن في مؤتمر المعارضة العراقية الأخير في لندن، ورغم التأكيدات الرسمية بأن المشاركة كانت شخصية، رغم ذلك خرجت تكهنات باحتمال عودة الهاشميين إلى الحكم في العراق كمظلة لحل مناسب في ضوء الاقتتال الدائر بين مختلف الفصائل العراقية.
ويستطرد نعمات قائلا، رغم أن عمان تنظر إلى تلك التكهنات على أنها إساءة للأردن وتشويش على مواقفه القومية، إلا أن لهذه التكهنات وجها آخر يعبر عن الرصيد الكبير من الاحترام الذي يحظى به الهاشميون في العراق، حسب قول سلامة نعمات في صحيفة الحياة.
وفي عموده اليومي عيون وآذان، كتب جهاد الخازن في صحيفة الحياة أن الكثيرين يريدون نهاية نظام صدام حسين في العراق، ولكن ما أن تعلن الولايات المتحدة أنها تنوي إطاحته حتى يعود بعض خصوم صدام عن موقفهم، أو هم يحاولون على الأقل فصل أنفسهم عن الموقف الأمريكي.
مستمعينا الكرام، في عمان تابع مراسلنا حازم بيضين الشأن العراقي كما تناولته صحف أردنية صادرة اليوم ووافنا بالتفاصيل.
تنشر صحيفة العرب اليوم تصريحات لرئيس مجلس النواب السابق عبد الهادي المجالي، قال فيها إن السياسة الرسمية الأردنية واضحة تماما في دعمها للعراق ورفضها لأي عدوان على أراضيه، وقال إنه لا يرى أي مبرر لدعوة أي كان لزيارة منشآتنا العسكرية للتأكد من خلوها من القوات الأمريكية، فنحن دولة ذات مصداقية وما نقوله هو الصدق بعينه، وهو ليس بحاجة إلى إثبات، ولسنا مضطرين لأن نثبت لأحد ذلك. وحول نفس الموضوع يقول سميح المعايطة أن إجراء الحكومة غير مناسب، وكان اقتراح وزير الخارجية للسفير العراقي بالقيام بجولة للتفتيش على المطارات والقواعد الأردنية فكرة تجاوزت المتعارف عليه، فكيف تسمح دولة لسفير دولة أخرى مهما بلغت العلاقات أو كانت القضية بالقيام بالتفتيش على المواقع الأردنية حتى يقتنع ويصدق بأننا لا نكذب عليه. ويقول محمد لقضاف الرأي أنه لا بد من موقف عربي قوي واحد لسن الولايات المتحدة عن سياستها حيال العراق والعرب. ويقول عريض الرنتاوي معلقا على بيانات تهاجم الموقف الأردني من العراق، إن من حق أي مجموعة أن تتغنى بالديمقراطية حتى في الديار التي اشتهرت بقطع الرؤوس والألسنة، ومن حقها أن ترى في أعواد المشانق علائم نهضة وتحديث، ومن حقها أن تقرأ التعاون الأمني عندنا خيانة وعند الآخرين حنكة ودراية وموقفا قوميا ثابتا، وأن ترى جنون بعض العرب حكمة على أننا نستمسك بحقنا في القول بأننا جزء من هذا الشعب المسكين المعطاء، وأنهم بمواقفهم الهوجاء لا يمثلوننا من قريب أو بعيد. وفي الدستور أيضا يقول ياسر الزعاترة، ليس سرا أن حجم المعارضة الشعبية للدولة ورموزها في العراق لا يكاد يضاهى إلا في عدد محدود من البلدان في العالم، والحال أن لهذه الظاهرة أسبابا كثيرة ذات صلة بالثقافة والتاريخ والجغرافيا والأديان والمذاهب السياسية، بيد أن المشكلة هي في بلوغها حد العقدة المستعصية لدى أركان المعارضة لدرجة أن أي وضع آخر مهما كان لا يمكن أن يكون أسوأ من الوضع القائم. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
وأخيرا سيداتي وسادتي، هذا مراسلنا في بيروت علي الرماحي الذي تابع أخبار العراق في صحف لبنانية ووافانا بالرسالة التالية.
احتل موضوع مؤتمر الضباط العسكريين العراقيين الذي اختتم أعماله في لندن أمس الصفحات الأولى من الصحف اللبنانية اليوم، وتباينت العناوين بين قائل بأن المؤتمر ناقش خطة لإطاحة نظام الحكم في العراق، وآخر قال إنه شكل مجلسا للمعارضة، فيما لم تشر أي من الصحف إلى مضمون ميثاق الشرف الذي صدر عن المؤتمرين. في الشأن العراقي أيضا، كتبت مجلة الأسبوع العربي تقول إن إطاحة النظام في العراق تقررت، لكن المشكلة ما زالت تكمن في البديل الذي سيخلفه. تضيف الأسبوع العربي، قد لا يكون الخيار العسكري هو الوحيد المتوفر للولايات المتحدة لتنفيذ قرارها بإطاحة الحكم في العراق، فالمساعد الأسبق لوزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط ريتشارد مارتي يقول أن واشنطن تعمل على عدد من الخيارات من بينها الخيار العسكري إضافة إلى الضغوط الاقتصادية والسياسية. تضيف المجلة: بغض النظر عن التفاصيل فإن الكثير من المراقبين يرون أنه لا مناص من العمل العسكري مهما كان حجمه من أجل تحقيق هدف إزاحة النظام. وترى الأسبوع العربي أن موضوع